السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، القائل: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الترمذي وصححه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد رواه الإمام البخاري في صحيحه عن شيخه محمد بن بشار قال: حدثني يحيى عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقلنا في أول الكلام مقدمة عن الإمام البخاري رحمه الله وصحيحه، وأن هذا من الأهمية بمكان، فقد ذكرنا السند، وإن كان ربما يقول بعض إخواننا: لا داعي للسند يا شيخ، ادخل في الكلام مباشرة، لكني أحب أن أنبه على إخواني من المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة بأن أهم شيء في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو السند. فكما قال الإمام ابن مبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهناك أحاديث كثيرة معناها جميل ولكن لا تصح، مثلا حديث يعجب الناس كالذين يقولون فيه أن الميت إذا دخل قبره يقول له الله عز وجل: يا ابن آدم رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، وبقيت لك أنا وحدي وأنا الحي الذي لا يموت. جميل، كلام جميل، ولكن أين السند؟ أين المخرج؟ من يؤكد لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عن ربه؟ كذلك حديث مثلا يقول الله عز وجل: ابن آدم أذكرك وتنساني، وأسترك وتنساني، لو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، ولو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها، ولكن أؤخرك إلى أجل أجلته وإلى وقت وقدته، ولا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي، أعد عليك أعمالك وأذكرك بأفعالك حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والأوزار، من أجل ذلك سميت نفسي العزيز الغفار. كلام جميل جدا، ولكن أين المخرج؟ أين السند؟ من يؤكد لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ ولذلك أحببنا أن نشرح أحاديث ثابتة في صحيح البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، لنؤكد على صحة السند، أنه أهم شيء هو الذي يؤكد لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. كما قلنا في هذا الحديث أن كل الرجال ثقات، محمد بن بشار ثقة، شيخ الإمام البخاري رحمه الله، يحيى هو القطان إمام من أئمة الحديث، عبيد الله هو ابن عمر العمري إمام أيضا، خبيب بن عبد الرحمن خال يحيى، حفص بن عاصم جد يحيى بن عمر بن الخطاب، كلها رجال مؤكد أنهم ثقات، لهم تراجم معروفة في الأحاديث الصحيحة، وهكذا كل حديث. وأؤكد بهذا على إخواني من طلبة العلم ومن الدعاء ومن الخطباء خاصة، ألا يتكلم وألا يقول حديثا على المنبر إلا وأن يتأكد من صحته. هذا أمر هام جدا، وإلا فيعني هذا أمر يعني يحاسب عليه بأن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله. والحمد لله السنة خدمت خدمة عظيمة. كان من قبل، نعم عندنا صحيحان، عندنا الصحيحان ما يقرب من 15,000 حديث كلها صحيحة، 100 100، خاصة صحيح البخاري رحمه الله. ولكن كان مثلا عندنا بقية الكتب كسنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة والنسائي ومسند إمام أحمد، كان فيها الحديث الحسن والصحيح والضعيف ونحو ذلك. ولكن الآن الحمد لله العلماء خدموا وحققت كلها بفضل الله عز وجل، فليس لأحد عذر أن يتكلم بحديث ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم ربما يقول بعض إخواني أنا لا أتعمد الكذب، لكنك تتهاون إن رويت حديثا لا تعرف صحته، هذا تهاون. نعم أنت لم تتعمد الكذب، ولكن تحاسب على تكاسلك في معرفة الصحيح حتى تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا دين، وديننا الإسلام قرآن وسنة، كتاب الله كله متواتر محفوظ لا خلاف فيه، ولكن السنة وكل الله تعالى حفظها للعلماء وحفظت بهم، فلا بد أن تتدقق قبل أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف صحة الحديث، وأن تعرف شرحه بما قاله الأئمة العلماء، كما أنا نحن نشرح حديثنا وأحاديثنا إن شاء الله من فتح الباري للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى سنة 52 و800. يقول القائل فيه: لنا الهناء بفضل منه ليشملنا معنى وحسا بموجود ومعدوم. كم للبخاري من شرح، وليس كما قد جاء شرحك في فضل وتتميم. شروحه الذهب الإبريز ما حكيت، وليس كالشرح في جمع وتقديم. وشرحك الرائج المصري بهجتها، وهل يوازن إبريز بمختوم. فهذا شرح عظيم جدا جدا، من أعظم شروح البخاري، حتى كانوا يقولون فيه لا هجرة بعد الفتح. وفعلا ما لا يوجد كتاب يشبه فتح الباري، لا أقول مثله ولا يقاربه في الكلام عن شرح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الحافظ رحمه الله كان شافعي المذهب، ولكن عندما يتكلم في الأحاديث تجده يدور مع المذاهب حيث دارت بالنصوص الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منهج سلف الأمة، النص هو الذي يحرك المسلم. النص، النبي قال يمين نقول يمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال يسار نقول يسار، الأمام للأمام، النص يحركنا بلا عصبية لمذهب من المذاهب. نعم المذاهب تحترم لأن أئمتها أئمة كبار، هم أعلم بنا بكلام الله عز وجل وبكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن ندور مع المذاهب، الذي معه الدليل ندور معه نكون معه، والذي ليس عنده دليل نعتذر إليه بأدب من غير تطاول. وربما قائل يقول: وهل كان لبعض المذاهب في هناك مسائل ليس فيها دليل؟ نعم، وهذا موجود كثير، بل الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكرت في اللقاء الماضي كان أحيانا يغيب عنهم الدليل،
يغيب عنهم الدليل، فإذا وجدوا الدليل من كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم سلموا. وأقول قصة صغيرة في حديث أيضا في صحيح البخاري رحمه الله، لا أبتعد بعيدا، أن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه أيام عمر كان يريد أن يذهب إلى الشام بالجيش، فأخبره أمراء الأجناد اللي هو أبو عبيدة أن الطاعون وقع في الشام. بعدما وصل قرب الشام قالوا يا أمير المؤمنين الطاعون في الشام فلا تدخل. فأخذ يستشير الناس ماذا نفعل، قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، ماذا نفعل؟ فجمع الناس، جمع الأكابر من المهاجرين فقالوا، اختلفوا، قال قوموا. ثم جمع الأكابر من الأنصار فاختلفوا عليه، قال قوموا عني. فجمع مسلمة الفتح، فجمع مسلمة الفتح فقالوا نرجع ولا نقدم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الهلكة. فقال له أبو عبيدة وكان حاضرا، يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ بنقشه ترجع، كيف ترجع؟ ادخل وتوكل على الله. فقال له غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن رعيت واديا خصبا ترعاه بقدر الله، وإن رعيت وإن رعيت واديا جدبا ترعاه بقدر الله؟ فسكت. فبينما هم يتكلمون إذ دخل عبد الرحمن بن عوف وقال عندي علم، انظروا لأصحاب النبي عليه الصلاة، عندي علم يعني يحل المشكلة. قال قل. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كده خلاص كله يسلم، النبي قال كله يسلم. أمير المؤمنين عمر قال رأيا، وأبو عبيدة بن الجراح قال رأيا، هو أمين الأمة، وعمر وهو من العشر المبشرين بالجنة ومن الأصحاب الكبار قال رأيا، ولكن لما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال رأيا قال قل. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قالوا الحمد لله، كل سلم. فمسألة هذه كانت تفوت عمر وتفوت أبو عبيد ولم يسمعها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما وجدوا الجليل انتهى. فهذا شأن علمائنا وسلف الأمة رحمهم الله تعالى، كانوا يدورون مع الدليل حيث دار. فهذا الإمام مالك يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي كل ما صح فهو مذهبي. وقال أحمد لا تأخذوا بقولي ولا بقول سفيان، وخذوا مما منه أخذنا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلام. هم لئما أنفسهم برأوا أنفسهم من أن يتبعوا في غير دليل، فإذا فات الدليل بأدب نذهب إلى المذهب الآخر لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا منهج الحافظ رحمه الله، رحمه الله تعالى، في فتحه العظيم، فتح الله عز وجل عليه، فتح الباري. اللفظ الأول من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طبعا كما قلت إن الأمر يوم القيامة يكون شديد، وهذا أمر يعني لا ينبغي لأحد أن يقول لا تخوفنا ولا تقنطنا وأرفق بنا. هذا أمر ربنا عز وجل ذاته ملك الملوك يتكلم في كتابه العظيم ويقول الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. ربنا يخوفنا فلا بد أن نخاف حتى ننتبه. الإنسان الذي يحذرك أفضل من الذي يفجأك. أما إنسان يقول مثلا لتلميذه خلي بالك الامتحان شديد فيذاكر، غير ما يقول له لا أمر بسيط لا تخف، ثم يفاجأ بأنه لا يستطيع، لا يعرف سؤالا، فهذا خدعة. فربنا عز وجل يحذرنا الحاقة، ما الحاقة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ربنا الذي يقول لنا حقيقة، حق والله، لأنه من الخداع أن نقول الأمر هين، لا لا أمر القيامة بسيط ولا تخف، طالما قلت لا إله إلا الله لا تخف لا تخف. نعم هي لا إله لا تنجي، بس هناك أهوال لابد أن نستعد لها ببقية الأعمال. أمر صعب، يوم يجمع الله الرسل، اقرأ الآية في سورة المائدة واقرأ شرحها، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قالوا في التفسير لا علم لنا أزهلهم الموقف، الرسل أنفسها تقول يا رب لا نعلم شيئا من الهول. الرسل قالوا ماذا أجبتم؟ يعني ماذا قال لكم الناس وماذا فعلت؟ قالوا لا علم لنا يا رب لا نعلم شيئا، أزهلهم الموقف الأمر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام من شفقته بنا ورحمته بنا يبين لنا هذا الأمر، ويقول كما في السنن بسند حسن: تدنو الشمس من العباد حتى تكون منهم كقدر الميل، فمنهم من يصل العرق إلى كعبي، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتي، ومنهم من يصل العرق إلى حاجزته، ومنهم من يصل العرق إلى حقوي، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. الأمر شديد. هنا في هذا الوقت نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شوف الرحمة، يعني في هذا الأمر يعطينا العلاج ويعطينا النجاة. يعني في هذا الوقت، في هذه الوقت الشديدة، أنت تستطيع أيها المسلم الذي تعلمت هذا الحديث أن تتعلق بشيء منه حتى تكون في شدة الحر ودنو الشمس في ظل الله عز وجل. سبعة، اختار واحدة أو اثنين أو إن شئت كلهم، ولكن تعلق ولو بواحدة: إمام عادل، شاب نشأ في عبادة ربه، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وفي سبعات تانية، في حديث في صحيح مسلم: من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أو وضع عنه. لذلك قال الحافظ رحمه الله أبو شامة، ذكر قول أبو شامة: وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله، محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. وزدت سبعة، هو بيقول كده، وزدت سبعة: إنذار معسر وعونه وإنذار إعانة غاز وعونه، وإنذار معسر وتخفيف حمله، وإرفاد ذو غرم وعون مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله. يعني في سبعات تانية لقيتها في أحاديث تانية، ولكن لم يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، لأنها لا تصل إلى درجة الصحة، مستواها متوسط. فلذلك قال الحافظ هنا بأسانيد جياد، عندنا حاجة في الحديث ما أسانيد جياد، يعني السند جيد، يعني لم يصل لدرجة الصحيح، قرب الحسن في هزة. فمن أمانة العلماء كان الأحاديث الصحاح لوحدها، والحديث الحسان يقولوا حسان، والحسن صحيح يقولوا حسن صحيح، والجيد يقولوا جيد، والمقبول يقولوا مقبول، مراتب أمان. العلماء علماء الحديث كانوا عندهم أمانة شديدة في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صححه أحمد: يحمل هذا العلم، علم الحديث، من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يعني الذين يحملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم، وفعلا كل حملة الحديث كانوا عدولا، إلا اللي كان ناس فيه أحيانا إذا وجد راو في الحديث فيه كلام يعرف بفضل الله، معروف سيرته. ودي آية من آيات الله عز وجل، ومعجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يعرف، الصدق يعرف والكذب يعرف. إنسان لو تكلم خمس دقائق يعرف، ويعرف أيضا في شكله وفي سيماه. نستقبل اتصال. أهلا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
مرحب بيك.
لو سمحت، انا هسأل سؤال بس انا اسف، يعني هو مش موضوع الحلقه.
موضوع ايه؟
انا كنت اخدت قرض من البنك للزواج،
الصوت مش واضح يا ابو عبد الله.
وكنت محتاج والله يا مولانا.
اخدت ايه؟
قرض
ارض. وطي التلفزيون لو سمحت يا ابو عبد الله عشان اسمعك. وطي التلفزيون.
ماشي ماشي. انا اخدت قرض من البنك.
قرض.
قرض.
اخدت قرض.
ايوه
اخدت
قرض من بنك. وكنت محتاج يعني، حاولت اخد قرض حسن او استلف من اي واحد صاحبي او من اي مكان، ما ينفعش. فاضطررت ان انا اخد القرض ده، وانا دلوقتي مش عارف يعني، هو ما زال بيخصم من الراتب بتاعي قسط شهري.
مازال ايه؟
انا دلوقتي مثلا عليا ذنب، وانا في نيتي والله ان انا اسد القرض ده خالص اول ما ربنا يسهل ان شاء الله ويكون معايا فلوس.
طيب حاضر.
الو.
ايوه يا عبد الله.
فانا دلوقتي هل انا مذنب ولسه يعني يكتب عليا ذنب لحد ما القرض ده يخلص او ايه بالظبط؟ مش عايز.
حاضر يا شيخ. حاضر يا شيخ ابو عبد الله. اقول لك ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. يعني الإنسان يجوز أن يقترض من أي مكان، فلا حرج عليه، بشرط واحد، وهو كما يأخذ. أيوة. طيب الأخ شعبان.
أيوة.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سمعت يا شيخ، كنت عاوز أسأل بس عن حديث أشوفه صحيح ولا إيه.
تفضل يا أخ شعبان.
اللي هو أبغض الحلال عند الله الطلاق.
أيوة.
عاوز أعرف إن كان يعني صحيح أو كده.
حاضر.
وحديث ثاني.
ايوه اتفضل.
ان ادنى اهل النار عند عذابا يوم، ان ادنى اهل النار عذابا من ينتعل من نعل من نار يغلي دماغه من حر نعلجه.
ايوه حاضر.
عايز اعرف دول ان كان صحيح او كده لو سمحت.
الله اقول لك باذن الله.
شكرا لك.
ابو عبد الله بيقول لك القرض اذا اخذته يشترط فيه بس ايه؟ شرط واحد، اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام قالوا في حديث صحيحين: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فما زاد فهو ربا. والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فما زاد فهو ربا. والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. فإذا كان يعطيك مثل ما تأخذ فلا حرج، يعني يديك ألف ياخدها ألف فلا حرج إن شاء الله، أو يأخذ يديك الألف ويأخذها أقل من ألف، وجزاه الله خيرا في ذلك، لكن بزيادة لا. الثاني حديث أبغض الله عند أبغض الحلال عند الله الطلاق، الأخ شعبان، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعفه أهل العلم. أما إن أدنى أهل النار عذابا رجل ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، هذا حديث في الصحيح، في صحيح البخاري، وقيل أن هذا لأبي طالب، ولأنه كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أهل أدنى أهل النار عذاب. السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هنا بقى النبي عليه السلام بين لنا في هذا الموقف الشديد أن نتمسك بواحد من تلك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقلنا أن أي صفة لله عز وجل توهم التشبيه، فمذهب سلف الأمة رحمهم الله تعالى أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه، أي صفة، مثلا ظله، هنا في ظله، مثلا في القرآن الكريم: يد الله فوق أيديهم، ولتصنع على عيني، واصطنعتك لنفسي، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه: تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال تعالى: لكليكما علي ملؤها. فأما الجنة فإن الله تعالى ينشئ لها خلقا آخر، وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع الله تعالى قدمه فيها فتتقطع وتقول قط 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 قط. وفي رواية: قدني قدني قدني، حديث في صحيح البخاري. ايه الصفات دي؟ قال ربنا عز وجل نحط الآية أمامنا كده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى عن نفسه المثلية لأي شيء ثم أثبت لنفسه السمع والبصر. فكل ما خطأ فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نستقبل اتصال. أخ بدر أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا يعني عندي دراع الأيسر كان يعني فيه جبس.
أيوه.
أنا مجبس يعني.
أيوه.
فعند الوضوء لا أستطيع يعني أخلي الماء يعني يوصل للدراع، فما أفعل يعني؟ هل أمشي الماء على الجبس أم يعني ماذا أفعل يعني؟
امسح عليه يا شيخ بدر.
جزاك الله خير.
وجزاك الله خير. شكرا. فكل ما خطر نستقبل اتصال أخ مصطفى. تفضل يا أخ مصطفى. تفضل. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فهناك مذهب يؤول كالأشعرية مثلا يؤولون، ولكن لا نستطيع، أقول لإخواننا وخاصة الشباب، لا نقول على من يؤول أنه كافر أو ضال، فهم أهل سنة، ولكن نختلف معهم في التأويل. وإن كان عندهم التفويض موجود، فقال اللقاني وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فعندهم نتفق معهم في التفويض ولكن نختلف معهم في التأويل، ولكن لا نخرجهم عن كونهم أهل سنة. فقد كان وإن كان يعني لا أقول ذلك لأني أزهري وأدافع عن الأزهر، ولكنها الحق، هم أهل سنة، ولكن نحن نختلف معهم في التأويل. وهناك كبار علماء العقيدة في الأزهر أيضا يفوضون، ممن رحلوا كالإمام الكبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدكتور عبد الحليم محمود، فقد قرأت له أنه يفوض، ونقول نمرها كما جاءت. وأيضا الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي كان أيضا يأخذ بمذهب السلف وغيره الكثير، ومن المعاصرين أيضا. ولكن نحن ما ندين لله عز وجل به وما أدين الله عز وجل به مذهب السلف، لا نؤول ولا نشبه، بل نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تفويض إلا في الكيفية. ده يعني خصوص مذهب السلف رحمه الله تعالى وعامة أهل العلم عليه. يكفينا يا إخوانا لو نظرنا نظرة فاحصة، طالب العلم لو نظر نظرة دقيقة، المدقق المحقق الذي يعيش مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل معي لا يوجد حديث واحد عن واحد من الصحابة أنهم قالوا لرسول الله المصطفى سيد العالمين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ما معنى يا رسول الله اليد، وما معنى العين، وما معنى استوى، وما معنى على، وما معنى يخافون ربهم من فوقهم، لهم يعلمون أنه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا يعلمون، فكلهم أمروها كما جاءت، يعرفون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم كثيرا عن هذا الأمر، وربنا عز وجل يقول في كتابه الرحمن على العرش استوى، فكان السلف يقول استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، لأنه تعالى كان كما كان وهو الآن كما كان قبل أن يخلق المكان، لا يتغير عما كان سبحانه وتعالى، أمره بين الكاف والنون، هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ولكننا لا نغير ولا نحرف اللفظ الذي جاء به ربنا عز وجل وجاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه قصد به أن يقول لنا ذلك. فكان من الممكن أن يقول الله عز وجل قدرة الله فوق قدرتهم، الرحمن استولى على العرش، لكنه لما حدثنا سبحانه بهذه الألفاظ نتركها كما قالها ونقول كما يليق بجلاله. ده عندنا يا إخواننا الأفاضل يا أهل العلم، عندنا أشياء مخلوقة، والله أشياء مخلوقة لا نستطيع أن نصفها، فما بالك بالخالق؟ والله وعندي دليل على ذلك في صحيح مسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم والله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى الجنة ليلة الإسراء والمعراج نزل وقال عن سدرة المنتهى، بيقول عن سدرة المنتهى: ثم صعد بي إلى سدرة المنتهى، يعني جبريل عليه السلام، وإذا قد غشيها من حسن الله ما غشي حتى ما يستطيع أحد من خلق الله أن ينعتها من حسنها. الجنة، الجنة دي مخلوق، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يستطيع أحد من خلق الله أن ينعتها من حسنها. شوف الجنة مخلوقة، لكن النبي دخلها وهو أعرب العرب وأفصح العرب وأعظم العرب وأعظم الناس أجمعين، ومع ذلك ما استطاع أن يصفها، فما بالك بالخالق. الأمر كبير، فلذلك سلم سلم، قلنا مرها كما جاءت كما يليق بجلاله، ما تلعبش في حاجة، سيبها زي ما هي، ليس كمثله شيء. الجنة لم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصفها، لا يستطيع، بيقول كده: لا يستطيع أحد من خلق الله أن ينعت أن يصفها، يعني يصفها. جنة مخلوق، فما لك بخالق ملك الملوك عز وجل، اترك الأمر كذلك. فسبعة يظلهم الله في ظله، يبقى كما يليق بجلاله. وممكن أن نقول في ظل العرش، ربما قائل يقول: أنت بتأول ليه يا شيخ؟ ما أنت قلت ما نأولش، ليه تقول ظل العرش؟ ده تأويل. يقول: لا، لأن في نص فعلا الحافظ هنا ذكره، قال في نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه لا نخرج عن النص إلا بنص. نصوص تحكمنا، أسلم طريق، نصوص تحكمنا، النصوص تحكمنا بفهم سلف الأمة. يعني ربما يكون واحد مثلي يفهم فهم خطأ، يبقى شوفوا ما قالوا، قالوا كده يبقى خلاص نص. وعندنا هنا الحافظ رحمه الله والإمام الشافعي الكبير رحمه الله كان أيضا يقول بذلك: الأصل كتاب وسنة، ولا نخرج إلى القياس إلا إذا عدم النص. ما فيش نص نبدأ نقيس، شوفوا العلماء قالوا إيه، أرى كذا أرى كذا، لكن في نص، ولا نخرج عن النص إلا بنص، كالقطار يسير على الطريق فلا يخرج عن طريق إلا بطريق آخر مثله، فإذا لا نخرج عن النص إلا النص يخرجنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يبقى كذا كذا، نخرج عنه بنص آخر هو الذي يخرجنا. فهنا قال في ظل عرش، ممكن نقول في ظل عرشه: يوم لا ظل إلا ظله، ما فيش ظل غير كده، الذي يريد أن يستظل يوم القيامة لابد أن يأخذ صفة من الصفات المذكورة في الأحاديث. في قلنا يعني ابن الحافظ رحمه الله جاب روايات، خرج روايات أخرى فيها زي ما قلنا الذي ينظر المعسر، ويعني إنسان اقترض منه دين فبدأ يأجله، هذا يدخل في أظله وفي ظله. كذلك إرفاد ذي غرم من إنسان عنده دين برضو يعينه، إظلال غاز وعونه، يعني إنسان الذي يغزو يعينه. وفي رواية: كره وضوء وحزن ومشي لمسجد، يعني الإنسان الذي هو حزين في ظل الله عز وجل كذلك يظل الله في ظله، يمشي إلى المساجد يظل الله في ظله، يتوضأ ويسبغ الوضوء على المكاره يظله الله في ظله. ولكن في الأسانيد تقل عن هذه السبعة، الأسانيد فيها أقل درجة عن السبعة، لأن السبعة في صحيح البخاري أعلى درجة من صحة الإسناد. أولهم الإمام العادل، الإمام يطلق أصلا، كلمة الإمام العادل تطلق على السلطان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ربما لم يقل السلطان لتشمل كل إمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه البخاري أيضا: كلكم راع، حتى لا يقول الإنسان: أنا الحمد لله أنا لست إماما لست سلطانا فلا أعدل، لا، كلكم راع، كل إنسان إمام في مكانه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع أي السلطان هو مسؤول عن رعيته، يعني كل الناس لتحت سلطته هو مسؤول عنه، من مشرقها لمغربها ومن شمالها لجنوبها، تكليف أمر صعب. فالناس لو عرفت ما على السلطان من التبعات لكلهم رفعوا أيديهم بالدعاء له بأن يخفف الله عليه وأن يعينه، أمر صعب 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 والله. ولو عرف الناس ما في تحمل المسؤولية لكلهم فروا منها حتى تصبح بالإجبار، كان كل يقول بالإجبار لازم ناخذ فلان ولي، لأن لو عرف اللي فيه. يقول ابن القيم رحمه الله: كان عمر، كان العباس يحب عمر، في كتاب اسمه كتاب الروح لابن القيم، العباس كان بيحب عمر جدا، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يحب عمر. نستقبل الاتصال، تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. فكان العباس يحب عمر، فلما استشهد عمر رضي الله عنه حزن العباس عليه حزنا شديدا، وكان يريد أن يراه في المنام ليطمئن عليه، فرآه بعد عام كامل وهو تفضل اشرح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع
آمين.
الله بك
آمين.
وأسأل الله أن يجعلك يعني نورا للإسلام بإذن الله. معي سؤالين جزاكم الله خيرا.
تفضل اشرح.
هل كل خلاف في العقيدة أو كل تأويل في العقيدة مذموم؟ هذا سؤال. والسؤال الآخر،
لا أسمع سؤال ثاني، كل خلاف العقيدة وسلم
عن الله سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين. وهناك حديث آخر يقبض قبضة بيمينه هذه أهل الجنة، وحديث يقبض قبضة بشماله هذه أهل النار، فنرجو الجمع بينهم وجزاكم الله خير.
حاضر جزاك الله خير يا شيخ أحمد، سؤالك طيب. هو بالنسبة للخلاف في العقائد، لا، في أمور الأمر فيها فسحة، لكن في أمور لا خلاف. لا أضرب لك مثل، يعني مثلا قلنا في حكاية التأويل والتفويض الخلاف فيه فسحة، وإن كان نحن ودين الله عز وجل بألا نؤول إنما نفوض وكما قلنا في الكيفية وهكذا، لكن الأمر فيه فسحة، لأن علماء كبار أولوا الحافظ نفسه اللي احنا بنحطه على رأسنا ده أول في بعض المسائل، ولكن لا نخرج أن يكون الحافظ، حتى العلماء الكبار والمشايخ الذين يكرهون التأويل يحترموا الحافظ ابن حجر رحمه الله، الإمام النووي أول، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الذهبي أبو عبد الله وكتبه الدرس في الأزهر والرسالات لا يؤول، وعمل كتاب اسمه العلو رهيب عظيم من أعظم كتبه رحمه الله، ولكن برضو تلاقي الإمام الذهبي رحمه الله أما بيتكلم عن إنسان يؤول برضو بيحترمه برفق، ما خرجش مننا، لم يخرج عن ملتنا ولا عقيدتنا ولا سنتنا، لكن في أمور لا نقبلها، ويعني أمور خطيرة جدا كالتشبيه، والعياذ بالله نشبه الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، هذا أمر أمور مثلا يعني عندنا التوحيد أصل، الله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واحد قل الله أحد لا شريك له، الله الصمد أي كمل في كل شيء ولا يشبه شيء، لم يلد ولم يولد يعني لا والد له ولا ولد له، ولم يكن له كفوا أحد، كفوا مش بسكون الفاء بضمها، كفوا يعني لا شبيه له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، حتى الأمور التي ظاهرها يوهم التشبيه ليست كهية، زي مثلا إيه قال الله تعالى عن نبينا عليه السلام بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، وربنا اسمه الرؤوف الرحيم، ربنا اسمه العزيز الحكيم، وقال سبحانه وقالت امرأة العزيز، لكن عزة الله عز وجل كما يليق بجلاله، وعزة العزيز البشر ده ناقصة منتهية محدودة، وكذلك في كل الأسماء والصفات، بالنسبة لله لا نهاية له في العظمة، وبالنسبة للمخلوق على قده، قال تعالى الملك القدوس، وقال الملك ائتوني به، لكن ملك الله دائم تام لا نهاية له، وملك البشر محدود، يجي المسكين في يوم من الأيام يقولوا بقاء لله رحم الله الملك، توفي أمس الملك، ده بالنسبة لك. ففي خلاف مقبول وفي خلاف العقائد، والأمر واسع وكبير ولا أستطيع أن أذكر لك ذلك الآن، لكن كلتا يدي ربي يمين، ده أحاديث صحيح مسلم، وكلتا يمين الله ملأ، وكلتا يدي ربي يمين سحاء الليل والنهار لا يغضضها شيء، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين، حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما الأحاديث التي فيها الشمال ممكن يكون تجاوزا أو في سندها كلام، والله أعلم. فالإمام العادل فعمر رضي الله عنه رآه العباس بعد عام كامل يجفف عرقه عمر، ويقول الآن انتهيت، وإن كاد عرشي ليهد لولا أن لقيت رؤوفا رحيما. الآن عمر يا من يرى عمر تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. عمر الذي فتح بيت المقدس وفي ثوبه 17 رقعة ومع ذلك قعد سنة يتحاسب على الأمة. فالأمر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أخبر الرجل اللي يوصل للسلطة دي ويعدل ده يبقى في ظل الله. ده وصل بس مجرد الفرائض يصلي الفرائض ويعدل لأن الأمر صعب. بشر احنا بشر كل إنسان يعني ليه أحباب وليه طموحات وليه كده. فممكن حتى من أهل العلم أو من الصالحين نفسه تميل لشيء. فلذلك الذي يغلب نفسه ويعدل هذا له مرتبة. أنه ده في رواية هنا على منابر من نور الذين النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإمام العادل قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. لذلك يعني مما يخفف على السلطان أن يولي تحته ولاة يجمعون يعني يراقبون أمور الناس ويعدلون فيهم فتخفف عليه. يعني كل إنسان مسؤول عن منطقة ويعدل فيها ويرحم. فإذا وجد منه أنه لا يعدل لا يشيل ويحط غيره. وهذه رواية أيضا صحيح البخاري عن عمر أيضا الذي اشتهر بالعدل ولا سعد بن أبي وقاص على العراق على أساس عمر لا يستطيع أن يتولى بنفسه أمور الأمة كلها وكانت كل الأمة المسلمة تبع عمر في المدينة المنورة. فولى سعد على العراق وسعد من 10 المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك بن أبي وقاص. فأهل العراق اشتكوا سعد إلى أمير المؤمنين عمر فعمر بعت لسعد. هو لازم كده أمر شكوى ألحق حتى لو أحاسب. أنا لو تركت إنسان يقسو على رعيتي يبقى أنا أحاسب. لا ألحق تعالى. بعت لسعد راح له المدينة قال لقد شكوك يا سعد في كل شيء حتى قالوا أنك لا تحسن تصلي. يعني حتى الصلاة يا سعد بيقولوا لا ما بتصليش كويس بتصلي بينا بتتعبنا. فقال والله يا أمير المؤمنين إنه أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها زي ما النبي كان بيصلي أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. يعني بطول في ركعتين الأولانيين وأخف في التانيين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق أنا بظن بك خيرا. برضو عمر لم يسكت أرسل من يسأل عنه في العراق مسجد مسجد. فسأل مسجد مسجد كل مسجد يقولوا نحسبه على خير نحسبه على خير لحد جه في مسجد قام رجل مراء فقال أما إذ أنشدتنا طلبا بتنشدنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. وسعد كان زمان يا أخي قال له يا رسول الله قال النبي عليه السلام وهو على قيد الحياة يا رسول الله ادعوا لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة كل حلال ربنا يستجيب لك. فسعد وفى فكان مستجاب الدعوة. فما الرجل ده قام كده قدام الناس وراح فضع سعد وقال لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية يعني لا يخرج معنا يغزو ولا يقسم بالسوية ولو حكم ما يعدلش. فقال سعد أعلي تسجع تسجع يعني بتكلم بالسجع كمان اللهم إن كان عبدك هذا إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. ما قالش يا رب مثلا اخسفه الآن ولا قال أطل عمره قوي وأطل فقره خليه فقير جدا وعرضه بالفتن. فكان فعلا رجل طال عمره لحد ما سقطت حاجباه على عينيه والعياذ بالله. فكان لما يجي ينظر يرفع حاجبيه عشان يشوف. وكان فقير وكان يغمز للجواري في الطرقات فقال إذا سئل يقول سعد شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. ومع ذلك عمر عزل سعد قال له أحوط ابعد عشان ما تجيبيش مسألة أمام الله. عزل سعد وعند استشهاده قال ولوا سعد فإني ما عزلته عن ريبة. أنا ما عزلتوش عن ريبة أنا حبيت أبعد الفتنة بس حبيت أبعد الفتنة. فأمر كبير لو الناس تعلم ما فيه لهربوا منه ولا دعوا للسلطان بأن يعينه الله وأن يخفف عليه سبحان الله. وكل انسان خلي بالك انتبه، كل انسان في بيته والي، كل انسان في 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 جامعته وال، في كليته وال، في مدرسته وال، في مصنعه وال، كل رئيس يسال، يسال عن من اول المدير لحد البواب يسال عنه، عن كل صغيره اخذ حقوقها ام لا، والا ان لم تستطع فاهرب منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تولين أمر اثنين بس، لا أنت ضعيف عايز واحد قوي. يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تولين أمر اثنين، إياك والإمارة، نعمة المرضعة بئسة الفاطمة، أول ما تأخذها تفرح بيها ترضعك وتشبعك وترفع شأنك وتعطيك وجاهة، وبئسة الفاطمة في الآخر أمرها شديد عندما تتركها وعندما تلقى الله عز وجل. عمر سنة يقول: الآن انتهيت، ليت أمي لم تلدني ليتها كانت عقيمة، ويح عمر إن لم يغفر له ربه. عمر رضي الله عنه، عمر النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، أما واحد قال له رسول الله من نفسه صلى الله عليه وسلم قبل غزوة يقول: يا رسول الله ضربتني على بطني، هو بيعدل كده، قال له إيه؟ طب ماذا تريد؟ قال: القصاص. قال: خذ. قال: لا، اكشف لي بطنك، فكشف فانكب يقبلها. قال: لما فعلت هذا؟ قال: خفت أن أموت في هذه الغزوة فأحببت أن يكون جلدي مس جلدك قبل أن ألقى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن صدره ليقبله الرجل حتى يقتص. أمر نسأل الله العافية. الأمر يعني مش بقى أقنت، لا، أنبه نفسي وإخواني. فكل إنسان، وهناك حديث في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: نحلني أبي نحلة، إداني هدية، فأبت أمي حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا، اسأل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: نعم. قال: فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. حتى في الأولاد، في العلماء يقولون حتى في القبولات، قبلت الولد ده تقبل الولد ده، قبلت البنت دي تقبل البنت دي من أولادك. العدل أمر خطير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقدر الاستطاع، قدر الاستطاع، المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، مقسط ده العادل على منبر من نور، إن أمر صعب، حتى الإنسان مع نفسه لابد أن يعدل، يعطيها حقها من طاعة الله حتى لا تضيع، لأن دي نفسك دي أمانة، نحن لا نملك أنفسنا، إنما هي ملك لله. لا تأكل حراما، لا تأكل مضرا. لو إنسان شرب الدخان أو شرب المخدرات أو شرب الخمر فأضر نفسه يكون ظالم لنفسه، لأن أمانة سيهلكها ويضيعها ويؤدي بها إلى الهلاك. فلابد أن يكون عادلا مع نفسه، مع أزواجه، إذا تزوج أكثر من زوجة لابد أن يعدل قدر استطاعته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني فيما لا أملك، يعني بعد بين أزواجي فيما أملك، اللي هو المبيت عند كل امرأة ليلة، أما الحب فهذا لا أملك يا رب، يعني أنا لا أستطيع أن أعدل في الحب. فلما سئل صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري: من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. عمرو بن العاص بيسأله أما ولا على غزو ذات سلاسل، فقال له، فظن عمرو أنه هو يعني حاجة جامدة كبيرة، لكن ولا الحكمة، فقال: رسول الله، من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال: من الرجال. قال: أبوه. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فسكت، سمى رجالا فخفت سكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، لا خليني الآخر. فدي هذا فيما أحب عائشة أكثر، لأن هذا من عند الله، وأحب فاطمة أكثر هذا من عند الله، وأحب خديجة وقت حياتها أكثر هذا من عند الله عز وجل، وأحب أبا بكر أكثر هذا من عند الله عز وجل لأفعال فعلوها. إن عائشة بنت الصديق، والأمر كبير في هذا. فالإنسان على قدر استطاعته أن يعدل، هذا الإمام العادل يكون في ظل الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل. الثاني شاب نشأ في عبادة ربه. وأحبه أن أؤكد هذا الأمر للشباب بالذات خاصة طلبة العلم، نتدبر هذه العبارة من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو من إخواني وطلبة العلم أن ينتبهوا لهذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة ربه، ولم يقل نشأ في طلب العلم. خلي بالك، هذا أنا لا أذم طلب العلم وهو الأصل، ولكن قال في عبادة ربه. وكنا زمان نقرأ ونحن صغار عن الأئمة في بداية الطلب، عن الأئمة كسفيان رحمه الله الثوري وابن عيينة، ولكن سفيان الثوري كان له باع في العبادة لحد ما حتى يعني قيل أنه كان أحيانا يجلس مع المتصوفة يعبد الله تعالى معهم، يعني من ناحية العبادة كانوا لهم باع في العبادة، فكان هذا لا ينكره أهل السنة من ناحية العبادة بصرف النظر عن الأمور الأخرى، أما من ناحية العبادة فكان يحترمهم في ناحية العبادة، كما كان الإمام أحمد يحترم بشر الحافي في ناحية العبادة، وكان في فتنة خلق القرآن لما صبر وقال القرآن غير مخلوق ونجاه الله، قال سأل بشر وقال ما رأيك، فأثنى عليه فقال الحمد لله الذي رضى عني بشرا، يعني الحمد لله أن بشر راضي عني، فكان بشر له باع كبير في العبادة والتقوى والورع، وهذا يحتاجه العلماء، وهذا ما ينقص كثيرا من طلبة العلم، يبدأ بالعلم وينسى العبادة فيكون السلوك غير سوي. فلذلك كان سفيان يقول أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. العمل ثم النشر. وكان يقول عبدت الله 20 سنة قبل أن أطلب العلم. يدخل العلم على قلب أبيض سليم. أما الإنسان يأتي بسرعة في العلم يبقى السلوك ما يليقش بالعلماء، يبدأ بقى إيه الأمور التي كثيرا ما تحدث بين طلبة العلم من أشياء غير لائقة. لكن الإنسان لو عبد الله القلب يتهذب، يسكن، ينكسر لله ولعظمته، يخشع، يظهر عليه حلاوة العلم وسلوكه. أما لو دخل مباشرة في العلم من غير عبادة ممكن يظهر منه بقى أحيانا ممكن يكذب، يدلس، يبغي، يحقد، ينم، يمزح كثيرا، يضيع أوقاته، لا يغض بصره، كل هذه أمور تحتاج عبادة. العبادة ترقق القلب. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سيد العالمين، تقول عائشة رضي الله عنه كما روى البخاري أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء أي الخلوة، ثم حبب إليه الخلاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية شأنه عبادة لله عز وجل ذكر، حتى فتح الله عز وجل عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا وأن يفتح علينا وأن يهدينا وأن يثبتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب التي تدير الأعداء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع غيث السماء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لنا الذنوب التي تظلم الهواء. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعطرته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين، ونكمل في لقاء قادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.